الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله: أنا أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أتنأكل في آليتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. اتفق عليه. حديث أبي ثعلبة هذا الحديث الذي بعد عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من نجاسة امرأة مشركة، اتفق عليه. حديث طويل. حديثان في موضوع استعمال آلية الكفار. وأما حديث أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، اتخذ مكان الشعب فالفلك من فضة، فهذا في موضوع الأواني التي فيها شيء من الفضة. قد سبق في الأحاديث النهي عن الشرب، عن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة والأكل في صحافهما، فهو ملحق بتلك الأحاديث، وكان حقه أن يضعه المصنف إلى جانبها ولم يؤخره إلى هذا المكان. الحاصل حديث أبي ثعلبة، أبو ثعلبة هذه كنيته اشتهر بها، وإلا اسمه قيل جرثوم بن ناشر، وقيل جرهم اسمه جرهم ابن ناشد الياء، في خلاف كثير في اسمه وفي اسم أبيه، وإنما اشتهر بكنيته أبو ثعلبة. قال: والخشني نسبة إلى خشين، نسبة إلى خشين بطن من جهينة، لأن فعيل ينسب إليه فعلي، خشين خشني، قريش قرشي، تحدث إلى عند النسب، ويقال في قريش قرشي، نسبة إليها قرشي، خشين النسبة إليها خشني، خشين النسبة إليها خشري، وهكذا. قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وضعهم، وأنهم يجاورون أهل الكتاب، ومراد أهل الكتاب اليهود والنصارى خاصة، وأما غيرهم من الكفار فيقال لهم الوثنيون. الكفار على قسمين أو على أقسام، كفار على أقسام، منهم أهل الكتاب ومنهم مشركون، ومنهم دهريون معطلة لا يؤمنون بدين. الكفار من المشتت، ولكن أقربها أهل الكتاب، ثم بأهل الكتاب لأن الله أنزل عليهم على رسلهم التوراة والإنجيل، فاليهود أنزل الله على رسوله موسى عليه الصلاة والسلام التوراة، والنصارى أنزل الله على رسوله عيسى عليه الصلاة والسلام الإنجيل، والإنجيل مكمل للتوراة تابع لها، ولهذا يعبرون على التوراة بالأسفار القديمة ويعبرون على الإنجيل بالأسفار الجديدة. لذلك سموا أهل الكتاب فرقا بينهم وبين الوثنيين الذين ليس لهم كتاب. والمراد بأرض أهل الكتاب التي ذكرها أبو ثعلبة هم كانوا بأرض الشام، وأرض الشام ذكروا فيها أهل الكتاب، وقد أسلم أبو ثعلبة الكشني رضي الله عنه عام خيبر، قال إن كنا بأرض أهل الكتاب أفلأكل في آنيتهم. يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم هل يأكلون في أواني أهل الكتاب مع أنهم كفار؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها، هذا نهي، إلا أن لا تجدوا غيرها، أن لا تجدوا غيرها من الأواني تأكلوا فيها، فاغسلوها وصلوا فيها، اغسلوها وصلوا فيها. أباح لهم صلى الله عليه وسلم الأكل في آنية أهل الكتاب بشرطين، الشرط الأول أن لا يجدوا غيرها، فإن وجدوا غيرها من الأواني أنهم لا يأكلون فيها. الشرط الثاني أن يغسلوها قبل الاستعمال، يغسلوها بالماء. فظاهر هذا الحديث، ظاهر هذا الحديث المنع من استعمال أواني الكفار إلا بهذين الشرطين، لأنه إذا منعت أواني أهل الكتاب إلا بهذين الشرطين فأوان غيرهم من الكفار من باب أولى، لا تأكل فيها هذا نهي، إلا ألا هذا استثناء من النهي، إلا ألا تجد غيرها تغسلوها وكلوا فيها. ظاهر الحديث كما ذكرنا تحريم استعمال أواني الكفار إلا بشرط أن لا يجد غيرها وأن يغسلوها، فعندئذ تباع من أجل الحاجة. لكن حديث عن ضارب بن حسين رضي الله عنه وعن أبيه لأنه هو أبوه صحابيا، ظاهر حديث عمران جواز استعمال أواني الكفار بدون شرط، وذلك بقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من نجادة امرأة مشركة، نجادة امرأة مشركة، ولا شك أن نجادة المرأة المشركة أنها من أواني الكفار، والنجادة مراد بها الراوية، الراوية المعروفة عند العرب، وهي عبارة عن جلدين للبعير يجعل بينهما جلد، جلدان يقامان ويكون بينهما جلد، هذا سر راوية، وتسمى نزادة، راوية والنزادة بمعنى واحد. توضأوا من نزادة امرأة مشركة، أي من الماء الذي في هذه المزادة، اتفق عليه حديث طويل اختصره المصنف، وأصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو وأصحابه في سفر فنفد ما معه من الماء، فأرسل عليا رضي الله عنه ورجلا آخر يلتمسان الماء، فذهب يلتمسان الماء فوجد هذه المرأة على بعير لها عليه شطيحتان يعني راويتان هي راكبة بينهما، فسألها عن الماء لأنهما لما رأيا هذه المرأة ومعها ماء ظن أن الماء قريب، فسألها عن الماء يعني من أين جئت بهذا الماء لعله قريب، قالت عهدي به الآن أمس الساعة يعني لها يوم وليلة وهي تمشي دون هذا الماء، عهدي به أمس الساعة يعني الآن يعني أنها مشت من هذا الماء أمس مثل هذه الساعة التي لقيت مالي فيها، دل هذا على أن الماء بعيد. فقال لها أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأمر أن يؤخذ من كل مزادة قليلا من الماء، أخذ أن يؤخذ من كل مزادة من المزادتين قليلا من الماء، ثم دعا بالقوم وقال اسقوا واتقوا، وضع يده صلى الله عليه وسلم في هذا الماء في رواية أنه صلى الله عليه وسلم سفل فيه فجعل الله فيه البركة حتى روي العسكر كلهم وتوضأوا وأخذوا معهم ما يستقون به تزودوا به، فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، وأن الله يجعل الشيء القليل على يده كثيرا، هذا من المعجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. ولها ظاهر هذه القصة أن الله يجعل الكثير القليل على يده صلى الله عليه وسلم كثيرا حتى يروى القوم كلهم ويشفعون، كما أنه في بعض المرات نفد ما معهم من الزاد أو زاد الثبوت نفد ما معهم من الأكل، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلحروا بعض الإبل ويأكلوا منها، فرخص لهم صلى الله عليه وسلم، فجاءه عمر قال يا رسول الله إنك رخصت لهم في لحظ الإبل فأخشى أن ينبغ الظهر، يعني إذا أكلوا الإبل من أين يركبون وهم في مسافة بعيدة في أرض الشام، ولكن أرى أنك تطلب منهم أن يحضروا ما معهم من بقية أزواجهم تدعو الله عليها بالبركة، قال نعم، فالرسول صلى الله عليه وسلم أخذ برأي عمر ثم نادى مناد من كان عنده شيء من الزاد فيأتي به، فبسطت الفرش وجاء هذا بكثرة التمر وهذا بطول دقيق وهذا بشيء يسير، فاجتمع ما معه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بالبركة ثم قال لهم احملوا معكم، فحملوا وملأوا أوعيتهم بالزاد وكل الأواني التي معهم ملأوها بالزاد وأكلوا حتى شرعوا، فهذا أيضا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. وفي قضية اللبن الذي قدم له بالمدينة ومعه أبو هريرة فقال ادعوا أهل الصفة، كانوا 70 رجلا فجاءوا واللبن قليل، فدعا صلى الله عليه وسلم للبركة ثم أمر أبا هريرة أن يسقي القوم فسقاهم حتى رووا ولم يجدوا له مسارا، ثم أمر أبا هريرة أن يشرب فشرب أبو هريرة حتى رووا ولم يجدوا له مسارا، ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. وكما نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم الماء القليل وضع يده فيه فنبع حتى كثر الماء في قصة أخرى، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحاصل في هذه القصة التي أشار إليها المصنف، قال من حديث طويل وفيه قصة، هذه هي القصة. الحاصل أن الحديثين بينهما شبه اختلاف، أن حديث أبي ثعلبة يدل على المنع من استعمال أواني الكفار إلا عند الحاجة إليها مع غسلها، حديث عمران يدل على جواز استعمال أواني الكفار والشرب منها والوضوء منها بدون شرط. ويؤيد حديث عمران حديث كثيرة، منها أنهم صلى الله أنهم كانوا رضي الله عنهم في الغزوات يصيبون من الكفار الثياب والأواني، ولم يذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يغسلوه، كانوا يلبسون الثياب وهي ثياب الكفار، وكانوا يستعملون الأواني، ولم يذكر أنهم أمروا بغسلها. وكذلك كانت مصنوعات الكفار من الأواني وغيرها والثياب التي ينتجونها ويصبغونها كانت تأتي إلى المدينة في أسواق المدينة وتباع، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بغسلها. فهذه أدلة على أن أواني الكفار وثياب الكفار وما صبغوه وما نتجوه وما صنعوه أن الأصل فيه الطهارة، أن الأصل فيه الطهارة، ما لم تعلم نجاسته فيغسل. وأما حديث أبي ثعلبة الله أعلم فيحمل على أن هذا الأمر من باب الاستحباب لا من باب الوجوب، أنه أمر بغسلها من باب الاستحباب والاحتياط لا من باب الوجوب، لا سيما وأن أبا ثعلبة ذكر أنهم يرونهم يطبخون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر، فقال لهم صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها. فيقول هذا الحديث مبني على سبب، وهو أنهم كانوا يستعملونها في النجاسة في الخمر والخنزير، وما كان كذلك فإنه يغسل. أما ما لم يشاهدوا يستعملونه في النجاسة فالأصل فيه الطهارة. وأما قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فالمراد بها نجاسة الشرك، نجاسة الشرك وليست نجاسة الأبدان. فنجاسة الشرك نجاسة معنوية، نجاسة معنوية لا نجاسة حسية. الشرك نجاسة، نجاسة معنوية ولا يطهرها الماء، نجاسة الشرك لا يطهرها الماء، لو فسد المشرك في البحار ما زالت عنه نجاسة الشرك، إنما الذي يطهرها التوحيد، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا الذي يطهر نجاسة الشرك. أما نجاسة النجاسة الحسية فهذه يطهرها الماء. فالمراد بنجاسة المشركين إنما المشركون نجس، المراد نجاسة الشرك التي يطهرها التوحيد، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إذن فالصحيح ما ذهب إليه جماهير أهل العلم أن أواني الكفار التي يستعملونها وأن ثيابهم التي يلبسونها وأن مصنوعاتهم التي يصنعونها ويصبغونها وينتجونها أن الأصل فيها الطهارة، ويباح استعمالها من غيرها، وأن رطوبتهم طاهرة، شعرة الكافر طاهر، ولعابه طاهر، وعرقه شعره هو طاهر، لأن الآدمي طاهر، العادمي طاهر ولو كان سائرا، طاهر يعني من النجاسة الحسية. أما المؤمن فطاهر ظاهرا وباطنا، وأما المشرك فإنه طاهر من ناحية الطهارة البدنية لكنه نجس من ناحية العقيدة، نجس من ناحية العقيدة لكن بدنه طاهر، وعرقه ورطوبة بدنه طاهر. ولهذا أباح الله سبحانه وتعالى التزوج بالكتابيات، قال تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، فأباح لنا ذبائحهم مع أنهم يذبحونها بأيديهم ويلمسونها بأيديهم. وأباح لنا تزوج من نسائهم العفيفات، ولا شك أن الزوج يباشر امرأته، يباشرها ويلامس بدنها، قد يكون فيها عرق، قد يكون فيها لعاب وما أشبه ذلك، فدل على أن رطوبة الكتابية طاهرة، لأن الله أباح تزوجها لمسلم، مع ما يترتب على ذلك من ملابستها وأن يصيب زوجها شيء من رطوبتها، دل على أن أبدان الكفار ورطوباتهم طاهرة، وكذلك أوانيهم وثياب أبدانهم وما أشبه ذلك. هذا هو الصحيح الذي عليه الجماهير، ويحمل حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه على سبب، وهو أنهم يرونهم يأكلون بها لحم الخنزير، لأن النصارى يأكلون الخنزير ويشربون فيها الخمر، كذلك يشربون الخمر، يدخل الخمر النصارى يشربون الخمر، والخنزير نجس، كذلك الخمر نجس على الصحيح. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل قوانيهم، إما من باب الاحتياط والاستحباب، وإما لأنها شوهدت فيها النجاسة، فلا بد من إزالتها. ثم أيضا قوله صلى الله عليه وسلم غيرها إلا أن لا تجد غيرها، لو كان المانع النجاسة لم يفترض النبي صلى الله عليه وسلم عدم وجود غيرها، لأن النجس إذا غسل يظهر ويستعمل ولو وجد غيره. النجس إذا غسل يظهر ولو وجد غيره. الحاصل أن الحجة مع جماهير أهل العلم في أن قوانين الكفار طاهرة وأن رطوبتهم طاهرة، أخذ من حديث عمران، لأن هذا الماء الذي في مزاده لا شك أن المرأة هي التي وضعته فيها، وهي التي غرقت الماء بيدها وأوعته في هذه النزالة، فتكون يدها لامست الماء، تكون يدها لامست الماء، فلو كانت يدها نجسة صار الماء نجسا، فدل على الحديث مع الأدلة التي ذكرناها على أن أبدان الكفار طاهرة كأبدان المسلمين، وأن رطوباتهم طاهرة كرطوبة المسلم، وأن أوانيهم وثيابهم طاهرة، وأما أنهم نجس فهذا في العقيدة، نجاستهم في العقيدة فقط، وهي نجاسة معنوية. قالوا عن أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعبي سلسلة أو سلسلة من فضة. هذا هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق، أنس بن مالك، أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم أي الإناء الذي كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إناء من خشب، انكسر يعني أصابه صدع، فاتخذ مكان الشعبي. اتخذ الفاعل من هو؟ قيل انه انس، وعلى هذا لا يكون في الحديث حجة، اذا كان الذي اتخذ هو انس ولم يكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون في الحديث حجة، ويحتمل ان الذي اتخذ هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فاذا كان الذي اتخذ هو الرسول صار فيه حجة. وقد دل على أن الذي اتخذ هو الرسول رواية في عند أبي داود أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه حلقة من حديد، فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من فضة، فقالوا له لا تغير شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركه. فهذا دليل على أن الذي وضع هذه الحلقة وهذه السلسلة أنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون في الحديث حجة. الشعب هو الصدع، الشعب هو الصدع، يقال إن شعب الإناء إذا انكسر. ولهذا يقول الشاعر: إن القلوب إذا تناثر ردها، شبه الزجاجة كسرها لا يشعب، لا يشعب، يعني لا يمكن إصلاح الزجاج إذا انكسر، خلاف غيره من الأوراق يمكن، لكن الزجاج إذا انكسر لا يمكن أن يشعب، يعني يصلح شعبه. الشعب هو الصدع، اتخذ مكان الشعبي سلسلة بالفتح، يعني خياطة، سلسلة يعني خياطة، سلسله سلسل الشعب يعني خاطه، من فضة يعني بسلك من فضة، خاط هذا الشعب بسلك من فضة حتى التأم وصلح للاستعمال. ويجوز الكسر، اتخذ مكان الشعب سلسلة، الكسر سلسلة، المراد بالسلسلة الحبل المكون من حلقات متصلة، الحبل المكون من حلقات متصلة سواء كانت من حديد أو من غيره، هذه السلسلة حلقات بعضها متصل ببعض حتى تشكل حبلا طويلا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا، سلاسل التي يقادون بها إلى النار أو التي تسلك بهم، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا تسلكوه، معناها أنه تدخل مع العياذ بالله، تدخل مع فمه وتخرج مع جبره، ينظم فيها نظما من أجل تعليمه، في سلسلة ذرعها 70 ذراعا تسلكوه، يعني تدخل من أعلاه وتخرج من أسفله من أجل زيادة تعليله. هذه السلسلة الحبل المكون من حلقات بعضها مرتبط ببعض، والحلقات تكون من حديد وتكون من غيره، تكون من فضة، سلسلة من فضة يعني حلقاتها من فضة، وقد أصلح بها قدح النبي صلى الله عليه وسلم لما انكسر حتى التأم وصار يستعمل. فهذا الحديث فيه دلالة على جواز تبديد الإناء إذا انكسر من الفضة، تبديده بغضة من فضة من أجل إصلاحه، ولكن هذا مستثلا من الأحاديث السابقة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الذهب أو الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحابهم. يستثنى من هذا الضربة اليسيرة من الفضة إذا كانت لحاجة، إذا كانت لحاجة بهذه الشروط: أن تكون ضربة على واحد، أن تكون يسيرة على اثنين، أن تكون لحاجة، هذه 3 شروط. الرابع أن تكون من فضة لا من ذهب، 4 شروط، تكون من فضة لا من ذهب. هذه الشروط السلسلة التي تباح في الإناء: أولا أن تكون ضبة، ثانيا أن تكون يسيرة، ثالثا أن تكون لحاجة، رابعا أن تكون من فضة لا من ذهب. هذه الشروط يجوز تبديد الإناء بالفضة إلى الكسر، ويكون هذا مخصصا لما سبق من النهي عن الأكل والشرب في عوان الذهب والفضة. وقلنا فيما سبق إن النهي عن الشيء يقتضي النهي عن أجزائه، فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عوان الذهب والفضة الخالصة فهو النهي يشمل أيضا ما الأجزاء التي تكون من الذهب والفضة في الإناء كالمطعم والمقلي والمموع كله يحرم، لأن الشيء لأن النهي عن الشيء نهي عن أجزائه كالليتة، نهي عن أكل الليتة النهي يشمل أجزائها أيضا، يشمل أجزائها كلها تحرم. ويستثنى منها لا الضبع اليسير من الفضة على الشروط التي ذكرناها. فيستفاد من هذه الأحاديث مسائل، استفاد من هذه الأحاديث الثلاثة مسائل. مسألة الأولى في حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه مشروعية سؤال العلماء، لأن أبا ثعلبة سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما أشكل عليه استعمال أوالي أهل الكتاب، فيه دليل على مشروعية سؤال أهل العلم عن المشكلات، قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. المسألة الثانية الحديث دليل على تحريم استعمال أواني الذهب، على تحريم استعمال أواني أهل الكتاب إلا بشرطين: أن لا يوجد غيرها وأن توصل. هذا منطوق الحديث. المسألة الثالثة: هل هذا النهي للتحريم أو هو للكراهة؟ هل هذا النهي للتحريم أو للكراهة؟ الجمهور على أنه للكراهة وليس للتحريم، بدليل حديث عمران بن حسين الذي بعده وغيره من الأحاديث، فيكون من باب الكراهة التنزيه فقط. وذهبت طائفة من العلماء إلى أنه للتحريم، ولكن هذا مذهب ضعيف، هذا مذهب ثابتا. مثلا الثالثة في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن الله سبحانه جعل الماء القليل ببركته صلى الله عليه وسلم كثيرا، كفى القوم كلهم شربا ووضوءا وتزودا منهم، فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. مسألة رابعة في حديث عمران بن حسين دليل على طهارة بدن الكافر وطهارة رطوبته، المسألة الخامسة في حديث عمران بن حسين دليل على أن جلد الميتة يظهر للجدار، لأن هذه المزارع من ذبح المشركين، وذبح المشركين ميتة لا يحل، ومع هذا أباح النبي صلى الله عليه وسلم التوضؤ من الماء الذي فيه لأنه مدبور، لأنه مدبور. قد سبق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أيما هذا الدبر فقد طهر. ففيه دليل على أن جلود الليث تطهر للدبار. المسألة الثالثة في حديث عمران بن حسين دليل على جواز استعمال أواني الكفار مطلقة، دليل على جواز أواني الكفار مطلقة من غير غسل ومن غير أن لا يوجد غيرها. المسألة السابعة في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه استثنى الربة اليسيرة من الفضة، استثناء الربة اليسيرة من الفضة لإصلاح الإناء، وأنها لا تدخل في التحريم، في تحريم النهي عن أواني، في تحريم استعمال أواني الذهب والفضة. الشروط التي ذكرناها، الشروط التي ذكرناها الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأصل الواء القشري، لكن وردت مثل قشري على خلاف الأصل. نعم. إيه نعم. تفريعية. تفريعية. يعني لما ذكر لهم قالوا له يشربون فيها القمر قال أفلا أكلوا فيها. تفريع على ما سبق. نعم. هل نجاسة الخمر تسقيه؟ لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. قوله رجس، الرجس نجس. ثم قال في بعد ذلك فاجتنبوه، اجتنبوه لعلكم تفلحون. والاجتناب يعني الابتعاد عنه، الابتعاد عن الخمر شربا او تداويا او استعمالا، فهذا يقتضي ان لها نجسه وانها تجتنب ولا تلابس ولا تستعمل. هذا الدليل على نجاسه الخمر على راي من يرى انها نجسه من العلماء. لا
فريق
صحيح أن هذه العطورات إذا كانت تسكر إلى شيء تهنت لأنها خمر. إذا كانت تسكر لو شربت فإنها تكون خمرا وتكون نجسة. أما إذا كانت لا تسكر لو شربت فإنها ليست نجسة. الضابط هو الإسكار، هو الإسكار لقوله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام. الضابط هو الإسكار. هناك أنواع من الأطياب تستعمل الإسكار، هذه حرام ونجسة. وهناك أطياب ليس فيها إسكار، هذه ليست نجسة، هذه مباحة وطيبة. نعم. هذا من العالم فيها أنواع من الطيب يستعملها الفساق للإسكار، يشربونها هذه لا شك لها نجسة. نعم. لا تجري الأصل الطهارة، الأصل الطهارة الحمد لله. نعم. لكن سبق أن في فتاوى لأهل العلم لما ظهرت في الكولونيا حللوها وجدوها تسكر، فحكموا بأنها نجسة. الكولونيا نوع من الأطياب. الحاصل من الضابط هو الإسكار، ما كان من هذه الأطياب يسكر إلى شرب فإنه نجس، وما كان لا يسكر فإنه ليس بنجس. نعم. إذا
تبخر كولونيا لا يقوم، إذا تبخر إنسان من العبر على الفروض وتبخر إذا كانت تبخر على طول هل يقول
هذا الجريحة؟ لا رايشة يقولون أن النجاسة ما دامت ريحة هي باقية، هي باقية يعني رايشة طيب النجس. نعم. إذا كان يسكر، إذا كان هذا اللي بخ يسكر لو شد، فما دامت رائحته موجودة فهو نجس. نعم. لا المؤمن لا ينجس بالموت، لا ينجس بالموت، ليس نجس. النجاسة في الجسد غير الآدمي، أما الآدمي فإنه ليس بنجس. نعم. وليس تغسيله تغسيل الميت من أجل النجاسة ولا من أجل الحدث، لأن الموت لا يرتفع. فقلنا إن الموت حدث فتوكل له لا يرتفع الحدث، فتغسيله تعبدي والله أعلم. تغسيل الميت تعبدي لا من أجل النجاسة ولا من أجل الحدث، وإنما هو أمر تعبدي. نعم. سنة استحب، يعني من غسل الميت يستحب له أن يغتسل وليس بواجب. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من الماء الذي فيه، ولو كان نجسا ما توضأوا منه، دل على أنه طهر بالدباغ، دلاله واضحة. إذا كان لا تعمد ولا درى ليس عليه شيء، قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقوله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال الله تعالى قد فعلت، فالذي يأكل شيئا حراما وهو لا يدري لا حرج عليه، ولكن لو تقيأه من باب الورع كما فعل أبو بكر رضي الله عنه لما أكل طعاما جاءه به مولاه ثم أخبره أنه أخذه أجرة عن كهانة تكهن بها في الجاهلية ولم يكن يحسن الكهانة، فأدخل أبو بكر رضي الله عنه أصابعه في حلقه واستفرغ هذا الطعام وقال لو خرجت روحي معه لا أخذتها، فهذا يدل على الورع والله أعلم. فإذا تقيأه من باب الورع فلا، أما من ناحية التحريم فليس فليس عليه شيء لو لم يتعمد. نعم. إذا كان لكن إذا شرر لكن ولا يعرف لحم الخنزير ولا درى أن لحم الخنزير ولكن هذا المطعم هذا يبيع لحم الخنزير هذا مثل النساء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لكن إن ذكر قبل أن يأكله فإنه مهجره ويطرحه، أما إذا لم يتذكر إلا بعد أن أكله فإنه غير مؤاخذ. نعم.
لا،
الله تعالى يقول ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن، ويقول ولا تمسكوا بعصم الكوادر، هذه عامه واستثنيت منها كتابيه بقوله تعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهم، فتكون ايه والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب مخصصه لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولقوله ولا تمسكوا بعصم الكوادر مخصصه للايتين، تكون الايتان في الكافره غير الكتابيه، اما الكتابيه فيباح تزوج منها بشرط ان تكون محصنه وهي العفيفه عن الزنا، ان الله تعالى يقول والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب، المحصنات المراد بهن العفيفات، اما الكتابيه الخبيثه الفاجره هذه لا يجوز للمسلم ان يتزوج منها، حتى المؤمنة حتى المسلمة التي ليست لديها في عرضها تزني لا يجب المسلم أن يتزوجها، قوله تعالى الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين، فالمرأة الفاجرة في عرضها هذه لا يجوز للمسلم أن يتزوجها سواء كانت مسلمة أو كتابية حتى تتوب توبة صحيحة، إذا تابت توبة صحيحة جاز له أن يتزوجها. النساء الفاسدات المنتسبات للنصرانية واليهودية اليوم وهن فاجرات يزهين ويصاحبن الرجال ويخادلن الرجال لا, لا, لا يحل المسلم أن يتزوجهن، لابد أن تكون محصنة يعني عفيفة نزيهة حافظة لعرضها. نعم. أو بس تكون كتابية أول هذه تكون عفيفة. نعم. البداء لا كثير لا يجب أن تبدأ الكافر بالمصافحة، لكن إذا مد يده لك إذا مد يده لك تصافحه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بداءة الكفار بالسلام لكن إذا سلموا علينا أرد عليهم، فإذا مد يده لك تصافحه، أما أنت لا تبدأ هذا. لا، وبدنه طاهر. لا، بدنه طاهر، لو طبخ لك طعام أو غسل لك ثوب بدنه طاهر ورطوبته طاهرة. لا. على جميع الكفار، على جميع الكفار، ابن آدم ابن آدم بدنه طاهر سواء كان كافرا أو مسلما، الآدمي جعله الله طاهرا، الآدمي جعله الله طاهرا في بدنه، وطاهرا وطاهرا من فصل من بدنه من عرق أو لعاب. نعم.
هل يتم استعمال
الخطة في غير الشروط
الصورة؟
لا. الرخصة إذا جاءت، الرخصة إذا جاءت فإنها تقتصر على موضعها فقط، لأنها خلاف الأصل، لأن الرخصة خلاف الأصل، فيقتصر على موردها فقط ولا يتوسع فيها. جاءت الرخصة للضبة الكثيرة من الفضة في الإناء المنحسر لأجل إصلاحه فيقتصر على هذا. أما ترديد الأواني بالفضة لأجل الزينة هذا حرام، لا يجوز، هذا لأجل الزينة، والذي في قدح النبي صلى الله عليه وسلم هو من أجل الزينة، وإنما هو من أجل الحاجة وهو إصلاح الإناء. نعم. ما صحيح، نحن قلنا إن الرخصة إذا جاءت اقتصر على موردها، إن جاءت الرخصة بالخاتم من الفضة اقتصر عليه فقط، اقتصر على الخاتم. نعم. ما في هذا، هذا الشوت لما حقق فيها ما وجد فيها ذهب، وإنما هو تلميح فقط ولم يوجد فيها ذهب، وإنما هو لون وتلميح فقط، وإذا لو ثبت فيها ذهب لم يجد. نعم. ما فيها شيء، يقولون لا فيها، ما وجد فيها شيء ولا يصير. نعم. الرجال لا، ما يجوز ولو كان يسيرا للرجال، لبس الذهب لا يجوز للرجال ولو كان يسيرا. فائدة؟ ما ما قلنا في فائدة؟ قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أباحها بشرطين، عدم وجود غيرها وغسلها، وذكرنا أن الصحيح أن هذا من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب. يعني أن الصحابة كانوا يستعملون أواني الكفار، والرسول صلى الله عليه وسلم أكل من طعام يهودي دعاه إليه، أكل منه وهو في إنائه، هذا دليل على أن أوانيه طاهرة. نعم. لا مهب غرف كذلك، ما هو حاجة ولا غرف، لأن الطهارة هي بالتراب، الطهارة لها بديل وهو التيمم بالتراب، ليس هناك حاجة. نعم. نعم. استدل بهذا من لا يرى نجاسة الخمر، وقال لو كانت نجسة ما أريقت في شوارع المدينة، ولكن الدلالة من هذا ليست واضحة، لأن الشوارع ليست كلها طاهرة، فيها نجاسات من غير الخمر، شوارع فيها نجاسات من غير الخمر، ويمكن الماشيين يتوقعها، فيها عجرات وفيها أبوال، الشوارع لا يشترط طهارتها، الشوارع لا يشترط طهارتها، فيها نجاسات من غير الخمر، فيها عجرات الناس وفيها أبوال فيها، لكن الماشي يتوقعها. لا، هذا ليس بجائز، لكن هذا الإمامان رحمهما الله قال هذا من باب البيئة التي عاش فيها، لأن البيئة فيها تجيوز وكانوا يستعملون هذا، فلو قاله هذا حصل عليه مضر من الناس، فهما فعل هذا من باب ارتكاب قصد المفسدة فيه، وإلا تخصيص علي رضي الله عنه بالقول عليه السلام تخصيص هذا الشعار، شعار الشيعة، لا يجوز أن يخصص علي رضي الله عنه بشيء دون إخوانه من الصحابة، ويقال رضي الله عنه كما يقال رضي الله عن أبي بكر رضي الله عنهما، لكن هذا الإمام فعل هذا من باب مجاراة البيئة التي فيها خشية أن ينالهما أذى، لأنهما كانا مهددين في بلادهما، لأنهما لما أخذ مذهب أهل السنة وأهل الحديث حصل عليهم أذى، حصل عليهم مضايقات كثيرة تجدونها في تراجم هذه الإمامية. نعم. يقول هذا من أبدأ قرء الشر. نعم. نعم، إذا كان دخل عليكم الوقت وأنتم في البلد قبل أن تخرجوا وجبت عليكم تامة، وجبت عليكم الصلاة تامة، فيجب عليكم الإتمام، ولو صليتم بعد ما خرجتم تتمون الصلاة، لأنكم لم تخرجوا من البلد إلا بعد أن وجبت عليكم الصلاة، فتأتون بها مثل صلاة الحرم تامة. فإذا كنتم قصرتموها فأعيدوها، إذا كنتم قصرتموها فأعيدوها. أما لو أنكم خرجتم من البلد ثم أذن المؤذن بعد ما خرجتم فلكم القصر. نعم. هذا للحادث، دخال الساعة التي تدق، هذا من أجل الحادث أو من أجل الطرب أو من أجل هواية الجرس، كذلك الجرس اللي في الباب، المنازل اليوم والمساكن اختلفت عن مساكن السابقة، فلو لم يجعل فيها هذا الجرس ما درى أحد عن من يستأذن خارج البيت، اتخاذها للحاجة لا بأس به إن شاء الله، لأنها لا تتخذ للطرب ولا لمحبة الأجراس. ثم أيضا كونها مثل الأجراس المنهي عنها الوارد الحديث فيها يحتاج إلى نظر، هل هي مثل هذه الأجراس التي كانت معروفة تعلق على رقاب الإبل أو رقاب الفخول الغنم؟ أظن فيها فرق، فيها خلاف، تختلف عنها، وإن كان فيها شيء من الصوت لكن تختلف. ثم لو كانت مثلها فإن الحاجة تدعو الآن إلى استعمالها، لأن النائم إذا نام لم يطغوا للصلاة وصار عنده ساعة خرج نفعت، فهذا في منفعة. كذلك الباب لو يستأذن على الإنسان داخل الملهم والعمارات الضخمة ما يسمع، وربما يكون الزائر له حاجة أو له شأن، يعني يحصل بهذا التحرش، استعمال هذا من أجل الحاجة لا بأس به إن شاء الله. نعم. نعم. أنا مثال الشيء يسير ما يغر إن شاء الله، الشيء يسير ما لا. نعم. كما جاء في الحديث الذي ذكر فيه أنه يقرأ الفاتحة ويكررها من كم مرة، ثم يقرأ سور معينة، ثم يدعو، ثم يرجع يقرأ في الركوع من القرآن، يقرأ في السجود، فهي صلاة غريبة في شكلها تخالف الصلوات المعروفة، تخالف الصلوات المعروفة المشروعة، هي غير، هي لا تجوز، صلاة التسبيح لا تجوز من ناحيتين، الناحية الأولى أن صلاتها غير صحيح، وإن صححها ومن صححها الباحثين، لكن صحيح وغير صحيح، والناحية الثانية أن متنها أيضا فيه غرابة، فيه صورة لصلاة تخالف الصلوات المعروفة، هي غير صحيحة، وبالتالي تكون بدعة، هذا هو الصحيح في هذه المسألة. وإن كان بعض المعاصرين صار يلبسها ويقلعها من الناس ينفخ فيها، هذا ما يصلح، يعني يكون مع طلبة العلم يبحثون عن الأشياء الشاذة والأشياء التلمسية ويطلعون على الناس ويشمسون على الناس، هذا هو الطريق، هذا علامة فتنة وعلامة تفرقة بين الناس. نعم. الحمد لله إذا اقتصرنا على الصلوات المشروعة، الصلوات اللي ما فيها إشكال وفيها خير كثير وفيها خلاف وفيها اجتماع كلمة، صلاة الضحى، صلاة الرواتب اللي مع الفرائض، صلاة الليل والتهجد، عن كل الصلوات انها حل واضحه ما فيها اشكال وتكفيها اذا اتينا بهذه الصلوات شغلنا هذا الوقت فيها كفانا هذا ولله الحمد عن صلاه التسبيح. لا 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 على الخطر او اي صلاه لا تصح ولا تبرا جلته بها لان هو صلى على وقتها متعمدا فلا تصح فاذا لم تصح فهو لم يصلي واذا لم يصلي فهو كاذب يعني هذه مساله خطيره جدا. لا تكبيره الاحرام هي تكبيره الاولى دخول في الصلاه تكبيرة الإحرام هي تكبيرة الدخول في الصلاة وتكبيرة الإدراك يعني من كبر بعد الإمام مباشرة فقد أدرك تكبيرة الإحرام أما من جاء بعد ذلك فإنها فاتت في تكبيرة الإحرام ولو جاء قبل الركوع فاتته وقتها أن يأتي بها بعد الإمام مباشرة هذه تكبيرة الإحرام وأما أن خير من الدنيا وما فيها أنا ما أدري يحتاج إلى سبب لكن فيها فضل عظيم. نعم لا لا نحن هناك الله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فذكر السلام فقط أو ذكر الصلاة فقط دون السلام هذا فيه نقص الجمع بينهما هو الموافق للقرآن الكريم صلوا عليه وسلموا تسليما. لا لا صاد أو صاد لام عين كل هذا عبث كل هذا من العبث والعد تكتب صلى الله عليه وسلم كاملة أما كتاب الصاد كتاب الطلع هذا كله من العبث والعد حتى بعض الجهال قال إن اسم الرسول صاد محمد صاد يقول هذا اسم الرسول صاد بعضهم يقول طلع اسم الطلع يعني شاهد مكتوب هو ظن هذا اسم الرسول هذا من العبث ولا يجوز. نعم هم ما علموا هذا إلا بواسطة الأشعة التي أظهرته وصار فعله مولود ما علموه بعلم منهم هم وإنما علموه بواسطة الأشعة هذا ليس علم هذا شيء صار مشاهد الأشعة صار مشاهد ليس علم الله جل وعلا يعلم ما في الأرحام بدون أشياء بدون مصالح بدون هذا من ناحية الناحية الثانية أن الشأن الجليل من شقاوة وسعادة وكفر وإيمان وطول عمر ونقص عمر هذا لا يعلمه ولا أطباء وإنما يعلمه الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم شأن هذا الجليل يعلم شأنه هل هو شقي أو سعيد هل هو تطول حياته أو لا تطول ما لا قدر له هذا لا يعلمه ولا أطباء وإنما يعلمه الله. والآية لم يقتصر لم يذكر الله سبحانه وتعالى يعلم ما في الأرحام هل هي ذكر أو أنثى ما قال هذا قال يعلم ما في الأرحام وأطلق وكل الأطباء عرفوا جزئية بواسطة المكبرات وبواسطة الأشعة هذا لا يدل على أنهم يعلمون ما في الأرحام لأنهم إنما اطلعوا على هذا بعدما ظهر في الأشعة وصار ظاهر معروف كما لو ولد إذا ولد عرف أنه عرف أنه ذكر ولا أنثى فالأشعة جعلته كأنه خارج كأنه بارد أنه فليس له في هذا مجيء. نعم وقد يخطئون نعم قد يظنون ذكر يصير انثى والعكس قد تخطي على الشيعة هذا لكن لو جبت طبيب اظهر طبيب في العالم والضغط عند الحامل قلت علمنا من بطنها الانثى هل ذكر ولا انثى بدون اشعه ولا شيء يستطيع؟ ما يستطيع. نعم في باب الاخبار ان الله يسهل الامور لا لا أنا من ذلك الهتم من أسماء الله لا هل يقول أن يقام في السيد على المخلوق هذا فيه خلاف بين العلماء والصحيح أنه يقول إلا إذا كان الإنسان حاضرا فلا يقال له يا سيد من هذا المسجد هل أنت تجيب لك من باب النجم؟ إن الحاضر لا ينجحه حاضر. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أنت سيدنا وابن سيدنا قال إنما السيد الله، قولوا بقولكم أو ببعض قولكم. فالصحيح أنه لا يجوز يقال الإنسان سيد وهو حاضر من باب النجم. أما إذا كان غائبا فلا يؤسم يقال فلان سيد، فلان سيد القبيلة الفلانية، رئيس القبيلة سيدها. النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار لما أقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه أن عقبه قال قولوا إلى سيدكم، يعني إلى رئيسكم وإلى كبيركم. فالجمع بين الأحاديث هو أنه لا يقال بحضرة الإنسان، أما في حال غيبته فلا بأس، ويقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولدي آدم ولا فقط، ويقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما سيدنا عمر، سيدنا أبو بكر، هذه لفظة لم تكن مستعملة عند السلف، لم تكن مستعملة عند سيدتنا عائشة، سيدتنا فاطمة، يعني إطلاق السيدة على النساء ما وردت عن السلف. الصلاة ما يجوز التشهد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، أنا ما وردت في الصلاة، ونحن لا ندري في الصلاة شيئا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. في الخطبة أيضا، في الخطبة خطبة الجمعة لا يجاز فيها سيدنا لأنه ما وردت. وكذلك في الأذان أشهد أن محمد رسول الله، لا تقل أشهد أن سيدنا لأن هذا ما ورد. ومن زاد سيدنا في الأعلام فهو مبتدع، لأن الأنفاء التي وردت محددة يجب أن الاقتصار عليها ولا نزيد عليها بشيء. نعم. هذه لا شك انها مشكله، دخول التصوير في الكتب هذه مشكله، تصوير ابتداء حرام، تصوير هذه الصور في الكتب ابتداء حرام على من صورها. اما من يريد اقتناء الكتاب للاستفاده منه فان كان يستطيع ان يطمس هذه الصور بالقلم يجب عليه طمسها، اما اذا كان لا يستطيع لكثرتها او لان طمسها يفسد الكتاب فلا باس ان يستعمل الكتاب من اجل ما فيه من الفوائد، وتكون هذه الصور غير مقصودة، تكون هذه الصور غير مقصودة وهي بلية بلا شك. هل أمكن أن تستغني عن الكتاب هذا أو تخرجه من بيتك فإنه مطلوب هذا. أما إذا لم تستغني عن هذا الكتاب والصور كثيرة ولا تستطيع قمتها أو في قمتها إستاد الكتاب فإن أنك تهتدي التيسير. نعم لكن وضع الصور أصلا حال، يعني وضعها ثابت. نعم لا يكفي الخط، الخط لا يكفي، الخط يجملها أحيانا في الكلام فوق يجملها. لكن الطمس معناه أنه يطمس الرأس فلا يبين رأسها أبدا، هذا الطمس يجيب القلم أو شيء ويضعها على رأسها بحيث ما تستعملها ليس لها رأس أصلا. نعم. يعني كأنه يمين حاجة ثابت، نسأل الله من باب التأكيد. نعم. يعني تقبل الله، لك الله يعني تقبل الله ان هذا الكلام صحيح. لا شيء. نعم.